أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال لا إله إلا الله فتحت له أبواب السماء، ومن تلا بمحمد رسول الله تهلل وجه الحق سبحانه واستبشر بذلك، ومن تلاها بعلي ولي الله غفر الله له الذنوب ولو كانت بعدد قطر المطر. صدق النبي صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في الفصل التاسع في تجرد المعرفة. ثبت فيما تقدم وقلنا أن المعرفة مجردة وليست بمادية، وذكر الإلهيون على هذه الحقيقة مجموعة من الأدلة. الدليل الأول كان استحالة انطباع الكبير في الصغير، ثم الدليل الثاني امتناع انطباع المتصلين في المنفصل، الدليل الثالث الروابط التصديقية لا تقبل الانقسام، الدليل الرابع الوجدانيات لا تنقسم، الدليل الخامس إدراك الكلي ماذا غير مادي، الدليل السادس ثبات الفكر وعدم تغيره. كنا لازلنا في هذا الدليل. حاصل ما تقدم بأن المادة بما هي مادة من خصائصها ولوازمها ما هو عدم الثبات، وأنها دائما في تغير وسيلان وما إلى ذلك، يعني لا ثبات للمادة. والحال نجد بأن الفكر أو العلم أو كذا ما هو في ثبات، بل كما قلنا لا يمكن أن نجمع بين إدراك شيء وتصوره مع التغير والسيلان. لاحظ هذا، ثم صقناه طبعا في كما ساقه المصنف في قالب الاصطلاح، قال حيثية العلم غير حيثية ماذا التغير والسيلان. لا لا لا، احسنتم الكلام هكذا، حسب تقول في العلم حيثية العلم غير حيثية التغير والسيلان. العلم لا يوجد فيه تغير وسيلان، بينما المادة يوجد فيها تغير وسيلان. فلو كان العلم مادي لأخذ خواص ماذا المادة، وهي التغير والسيلان. واضح؟ هذا تقريبا ما تقدم في هذا البحث. حاصل ما تقدم. لاحظوا معي إخواني، ثم طبعا الماديين أشكلوا على هذا الاستدلال، ثم أجيب عن هذا الإشكال، ولا زال الكلام ماذا في هذا المعنى، لأنه وصلنا إلى هذا المنعطف. نربط البحث. مما قالوا أن الخلايا الجديدة صحيح تنتهي أو تذهب الخلايا القديمة وتأتي معها محلها ماذا خلايا جديدة، لكن الخلايا الجديدة تحمل آثارا وخواصا تشاكل وتسانخ آثار الأجزاء المتخلفة، وبالتالي يبقى أنه يتذكر وتخيل. طبعا نحن أنكرنا عليهم هذا بأنه هذا ما ذكرتم لا يحل المشكلة، خصوصا على الأصول المادية، لأنها في النتيجة عامة التذكرات تكون علوما ماذا حديثة، يتخيل الإنسان أنها هي الأولى أو الماضية، والحال هذا ليس هذا كما صورتموه. إذن هؤلاء أو أن الماديين يزعمون أن القديم والحديث والسابق واللاحق ماذا في الواقع ونفس في الواقع والحقيقة متغيران، لكن رغم ذلك يقولون ماذا أنهما في الخيال واحد. وهذا كما قلنا أثبتوا شيء في الخيال، يعني أثبتوا أن هناك خيال ثابت لا يلمسه التغيير والتبدل، والخيال هنا الخيال بما هو موجود لا بما أنه منسوب إلى من إلى الخارج يعني ليس له واقعية أو ما شكل ذلك. على كل هذا كلام نحن طبعا وضحنا. بعد ذلك المصنف هنا رأى من المناسب والمهم جدا أن يطرح الآراء في تفسير التذكر، يعني على الآراء بعد أن وقف الماديون على حقيقة أن الإنسان يتذكر، صحيح؟ هذا من زاوية. من زاوية قالوا أن العلم والتذكر أمر ماذا؟ مادي. ثانيا، ثالثا، الأمر المادي يتغير ويتبدل، صحيح؟ هذا ثالثا. على ذلك ماذا؟ في الواقع الذي تذكره الإنسان ليس هو الأمر الأول أو الأمر الماضي، فوقع هنا في هذه المشكلة. كيف نصور ماذا؟ التذكر، بأن ما تذكره هذا عين ما كان ماضيا، ولا استلزم التخلل في انصح تعبير في المعلومات، عدم الثبات، عدم نفس الإشكالية ترد. يعني من هنا جاء العلماء سواء الماديين من الغربيين أو حتى الإلهيين كديكارت، إلهي وليس بمادي، ولكن ربما يعتقد بمادية العلم شيء آخر. هنا هؤلاء ماذا وقفوا في مجال أنهم يكيفون معنى التذكر. ذكر المصنف آراء ثلاثة قبل الآراء أو قبل الفرضيات. يقول الإدراك لما هو إدراك جعل في مراحل ماذا؟ أربعة. المرحلة الأولى الإدراك الابتدائي. الإدراك ماذا؟ الابتدائي، وهو إدراك شيء بإحدى القوى الظاهرية في بعض الأمر. شوف العبارات عشان. هذا الإدراك الابتدائي، يعني أنت تدرك مجرد تنفتح عينك ترى الأمر الخارجي تدرك، مو صحيح؟ هذا يسموه إدراك ابتدائي، أو تلمس شيء أو تشم شيء أو كذا تسمع شيء، هذا كله يسموه إدراك ابتدائي. المرحلة الثانية تأتي ماذا؟ الحف. ما يعني الحف؟ قال وهو إبقاء الأثر الموروث من الإدراك الابتدائي. هذا أثر محفوظ، أحسنتم، من ذلك الإدراك الابتدائي. أحسنتم، يعني بعد ما أدركتنا بالحواس بالإدراك الابتدائي طبعا تأتي مرحلة الحف، وهو بقاء الأثر الموروث من الإدراك الابتدائي. لاحظ. وعلى ذلك قالوا إذا لم نعتقد بهذه المرحلة لما أمكنه أن يسترجع ما رآه قبل سنة، قبل سنتين، قبل 20، قبل أقل، قبل أكثر. وهذا أمر وجداني أنه إنسان يتذكر ما رآه. لاحظ، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة التذكر. ما مدى عن التذكر؟ قال انعطاف الذهن إلى استرجاع ما أدركه سابقا. الذهن يقوم بعملية استرجاع، واضح؟ هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة التشخيص. التشخيص قال وهو القضاء بأن هذا عين ما أدركه سابق وليس أمرا موهوبا ولا إدراكا جديدا. إذن مراحل أربعة: تصور ابتدائي أو تذكر ابتدائي، حف، استرجاع، و الحكم والقضاء بأن ما ذكرته هو نفس ما كان وقع قبل سنة، سنتين، أقل، أكثر. واضح هذه المراحل الأربعة. النقطة الحساسة التي واقعا جعلت هؤلاء المادين يعيشون حالة من التذبذب، وأنه كيف تحفظ هذه الصور. لاحظ رغم أنها كانت مقفول عنها زمان، الآن استذكرتها، مع أنه كما قلنا أحسنتم خلايا تتبدل تتغير، هو يتغير وتبدل المحفوظ والموروث وما شئت فعبر. من هنا افترضوا فروضا. الفرضية الأولى ما روي عن بعض الأغارقة من أن الصورة المعلومة تنتقش في الذهن وتبقى بعينها في الدماغ. هذه الصورة اللي تأتي من الإدراك الابتدائي، هذه الصورة تأتي من الإدراك الابتدائي، أحسنتم، تنتقش في الذهن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا، هو الآن هو يريد أن يقول بأن الآن إحنا تمام الكلام عن المراحل، واضح المراحل الأربعة الآن. الآن في الفرضيات، يعني الآن الحيرة أين تكون؟ في المرحلة الثانية، يعني كيف يكون الحظ؟ لاحظ. وكذلك في المرحلة الثالثة، لأن الثانية هم فيها حظ والثالثة استرجاع. هنا طرح تكييفات للخروج من المأزق. أول الفرضيات قالوا بأنه هذه الصورة المعلومة إن تنتقش في الذهن وتبقى بعينها في الدماغ، تبقى بعينها إيه؟ في الدماغ، في جزء من الدماغ، ترض الخلية اللي تعتني بالحفظ مثلا أو بالتخزين. لكن واضح أن هذه الفرضية غير تامة. لماذا؟ لأن تعتقد أن المادة ثابتة ومستقرة، والحال هذا خلاف أصول المادية، لأن المادة لا ثبات لها ولا استقرار. واضح أخواني؟ هذا الفرضية مع ردها بشكل مختصر. طبعا الفرضية الثانية ماذا بري ديكارت. ديكارت طبعا فيخطأ شخصية، يعتبر هو رياضي من الدرجة الأولى، فيلسوف كبير، هو في النتيجة رجل موحد وله دور كبير في النهضة العقلية. نعم، جاءت بعدين موجة التشكيك من هيوم، وبعدين كانت حاول ينقل العقل النظري والعقل العملي وشوي مال للمدرسة الوضعية، وأكو من هنا وهناك. ولكن يبقى ديكارت حافظ على هذه صلابة المبادئ العقلية والقيم العقل والقواعد العقلية في ذاك المجتمع. رغم أنه له يعني عنده أخطاء، عنده اشتباهات، يعني يرد عليه بعض النظريات وما إلى ذلك. حتى هم قالوا هكذا بأنه ملا صدر اعتزل في كهك، في كهف يتعبد ويتجرد وأنتج الحكمة المتعالية، وديكارت في نفس الوقت انعزل في مكان قرية بعيدة عن الناس وانشغل بإعداد فلسفته ومدرسته في نفس الوقت المتزامن يعني. هكذا قيل. عموما ديكارت يعتقد بأن الإحساس الابتدائي هذا، الآن أول ما ترى الشيء وتدركه في هذا الكتاب وهذه الحقيبة مثلا أو هذا الجهاز، هذا أنت عندما تدركه هذا الإحساس يودع آثارا وخطوطا أين؟ في الدماغ. سبحان الله، أشبه بالشفرات، رموز معينة تحتفظ أين؟ تحتفظ في الدماغ. فالنفس كلما توجهت إلى هذه الخطوط كأنها تنفتح ألغازها، ترجع الصورة واضحة للذكر الإنسان. الآن أشبه أنت الآن حتى في عالم التذكر، الآن إذا تريد القضية ما تنساها لازم تربطها بشيء مهم، مثل مسألة القرن الأخير عن اسم مطر حسين الشهيد عليه الرحمة، طبيب العيون اسمه جابر، تذكره الله يذكر جابر بالخير. لاحظ، صديق لك جابر وطبيب العيون اسمه ماذا؟ جابر، عشان من تتذكر تذكر اسم الطبيب مثلا. نفس الشيء احنا نسويها عشان لا انسى مثلا اسم صديقي او رقم تليفون صديقي، احقرنا بشيء دائما في ذهني او حاضر او شيء من هذا القبيل. فهذا تقريبا هالمعنى يعني. الناس كل ما تتوجه لهذا تنفك الرموز الخطوط بتعبيره كذا ويدركها وما الى ذلك. ولكن هذا الأمر اللي ذكره ديكارت مبني على مسألتين وعلى أمرين. أولا استقلال الروح عن البدن، يعني يرى أن الروح مستقلة تماما عن من؟ عن البدن. هذا يتبنى طبعا ديكارت. مستقلة تماما، هذا حسب ما يرى عن الناقد يعني. اي احسنتم، فليس هما مثلا يعني طبعا هذه النظريه ان اعطيت هذا التحليل او بالتحليل عند العرفاء بان النفس فالله ربما جينا في محلها، النفس ليس حاله في البدن، النفس هي المحيطه بالبدن، الاكليل البدن بعضهم يسميه مثل الاكليل المحيط، مثل الاكليل الارض مثلا حط على الراس يسموه اكليل يحيط. فالروح محيطة بالبدن وليس حالة في البدن، وعلاقتها بالبدن علاقة التدبير، علاقة القيومية والتأثير والتأثر وما إلى ذلك. ربما هو ديكارت ينظر هالنظرة يعني استغلال بهذا، ربما الله العالم. على كل حال أنسنا في صدد الدفاع عن ديكارت. فإذا هناك استغلال بين الروح وبين البدن، لا البدن لا ارتباط بالروح لأن هذا مستقل لكن تبقى علاقة التأثير والتأثر وما إلى ذلك، هذا أمر بالوجدان. إذا هذا الذي يذكره ملا يذكره ديكارت، ملا ديكارت لاحظ ديكارت هذا يذكر المطلق، يعتقد بأن النفس غير البدن ومستقلة عن البدن، وبالتالي هذه الخطوط تنطبع، لاحظ تنطبع، فمتى ما توجهت النفس أشفقت الشفرة تعبيرنا، وبالتالي أحسنتم يدرك ذاك يعني ما يعني يتذكر ما مضى وما إلى ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإدراك أثر مادي في الدماغ. الإدراك ماذا؟ أثر مادي في الدماغ لأنه ربط بالأمر المادي. خب الأول استغلال الروح عن البدن بما يصور ديكارت أو يصور عنه أو مفهوم من ديكارت كلام غير تام، من قال كأنه الاستغلال بهذا المعنى؟ لاحظ الروح محيطة بالبدن تقوم بدور التدبير كذا، لا بمعنى الاستقلال الذي يفهم من ديكارت، وهذا طبعا بحوث بعد مربوطة بالمعاد مهم الآن، فقط إشارة سريعة. الأمر الثاني هو واضح بأن من قال لكم لك بأن الإدراك أمر مادي يعني بضمنة الأدلة السابقة والأدلة التي سوف تأتي وما إلى ذلك وغيرها من الأدلة، فضح عندنا أن ماذا؟ أن الإدراك أمر مجرد وليس بمادي. هذا كله على الفرضية الثانية ومناقشة الفرضية الثانية. اي احسنتم يعني ربما هو اشارته لانه تقدم في الادله هذه الردود لاحظ يعني لاحظ يعني لما تقدم تجرد ذاك يعني لازم التجرد هو هذا اللي تذكره من يعني من خلاصه البيانات المتقدمه. نعم. الفرضيه الثالثه والاخي ذكرها يذكر ما يقول ما يذكره بعض الماديين المعاصرين يقولون إن الإحساس الابتدائي لاحظوا يورث أثرا مخصوصا في نقطة خاصة من الدماغ بعد زوال الإدراك وارتفاع الصورة العلمية عند تعطيل ماذا؟ عند تعطيل الحاسة أو الحواس. واضح؟ إذن ما يذكره البعض بهذا المعنى أن الإحساس ابتداء يورث أثرا مخصوصا في نقطة خاصة من الدماغ بعد زوال الإدراك وارتفاع الصورة العلمية عند تعطيل الحاسة تقلق عينك تنام كذا خلاص راحت الصورة تبقى وين؟ نقطة خاصة ثابتة في الدماغ. وكلما أراد الإنسان إعادة تلك الخواطر تتأثر تلك النقطة ماذا؟ بعوامل خارجية وداخلية يعني داخل من الناس أو البدن وخارج كذلك عوامل تهيئ للتذكر كالإرادة مثلا لو أردت أن تتذكر أو جاءك شيء من الخارج حفز فيك التذكر أو استرجع تلك الصورة قال فيحصل هيجان أين يحصل في الأعصاب أعصاب العلوية وتتولد صور ماذا علمية جديدة تماثل السابقة. الآن يمثل قال فالذهن أشبه بماذا فالذهن أشبه ما يكون بآلة التسجيل فإن الأمواج الصوتية لا تسجل على الشريط أو لا تسجل على الشريط بعينها وخصوصياته. هذا الآن الشريط اللي تشوفه أنت هذا عبارة عن خلايا هي الأمواج الكهرومغناطيسية أو كذا الذرات أو الذبذبات الصوتية تترسخ فيها وعبارة عن موازنة معادلة موجودة فيزيائية أو غير ذلك، وإلا أنت ما تشوف الصورة على الشريط ولا تشوف الكلام على الشريط. سبحان الله واضح يا ملتفين وياي. فإذا هذه شفرة موجودة أعفى مثل الآن نفس ما تقولونه في المسجل نقوله وين؟ أحسنتم في الدماغ. واضح؟ لأن أمواج مغناطيسية أو كهف مغناطيسية تنتقش في الشريط. نعم لو أدير هذا الشريط على هذه البكرات مثل بك يعني أو الضبط يعني جهاز التسجيل تبدأ تعيد الصوت وترجع الأذن. نعم لكن هذه الفرضية يقول هذه هم مردودة. لماذا هذا الأثر الذي تفترضه أنت أو النقطة اللي تبقى في الأعصاب الإدراكية عند قياس الصورة العلمية وبعد ذلك ترجع والخواطر وما إلى ذلك هذا هو أثر مادي للإدراك صحيح؟ إذن أمر مادي يعني كنت تقول بأنه هذا يتحقق من خلال أو يثار من خلال عوامل داخلية وخارجية فهو أمر فاتيجي أمر ماذا؟ مادي. ولكن هذه الصورة اللي أنت راح تسترجعها أنت أيها المادي لا تؤمن أنها ماذا عين الصورة الأولى. وهنا نحن معك في الترديد الآن نقول لك هذه الصورة والخواطر التي استرجعها هل هي عين ما أدركه سابقا أو لا أو لا؟ إذا قلت عين ما كان سابقا هذا لا يجتمع مع أصول المادية من كون المادة تتغير وتسيب وما إلى ذلك. وعلى الثاني إنه غيرها هذه يعني لزمك من هذه علوم جديدة وأمور ومفاهيم جديدة وحديثة نعم تشابه السوابق وليست هي السوابق. وهذا خلاف واقع ما يجب الإنسان في قرارة ذهنه قرارة وجدانه أنها نفس الصورة وليست مشابهة لما مضى من صور. أما القياس بالمسجلة وما إذا تقول هذا قياس مع الفارق لأن الذي يسمعه الإنسان من المسجل هذا ليس هو عين الكلام السابق هذا ماذا؟ كلام ثان من المسجل الشغلة مرة ثانية يكون كلام آخر يشابه ذلك الكلام مو عين الكلام هذا لاحظوا إياك مع أن الأمر في التذكر وليس إيه؟ في التسجيل أو الاسترجاع يعني تشبيه العقل بالمسجلة في غير ماذا؟ في غير محل. وهذا يدرك الإنسان بالوجنة بأن فعلا ما تكلم قبل سنة قبل سنتين هذا المسجل الضبط يسترجع 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 لأن هذا كله مادي الآن ما ذكره ذلك الإنسان فرضان حسب التجرد علمي لكن أنت هل الكلام اللي تسمعه وهل المسجل كل هذه أمور مادية ليست أمور مجردة لا مشابه له لاحظ على كل حال هذا هو ما تقريبا أراده المصنف إلى هنا بحمد الله يعني يتم هذا الاستدلال مع هذه المناقشة إذن الدليل ثبات الفكر وعدم تغيره تعالوا معي إلى الدليل السابع التصديق لا يتلاءم مع مادية الإدراك الإدراك لو كان الإدراك ماديا الإدراك هذا الدليل يقول لو كان الإدراك ماديا لا استلزم ألا نصدق بأي قضية ما يعني خلينا نجيب قياس استثناء لو كان الإدراك ماديا لا امتنع التصديق بأي قضية من القضايا والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. واضح؟ لماذا؟ لأن معنى التصديق ما عندكم في المنطق وتقدم حتى في أبحاث البداية والنهاية هناك بأن التصديق الذي هو الحكم هذا فعل من أفعال الناس وليس هو من أجزاء القضية سير القضايا يرى غير المشهور المشهور يرون أجزاء القضية في الهلية المركبة ماذا أربعة موضوع ومحمول وحكم والنسبة الحكمية سيد الطغاة يقول هذه النسبة الحكمية ليست من أجزاء القضية المركبة، بل النسبة الحكمية هو وجود رابط يربط بين الموضوع والمحمول ويهيئ للحكم، والحكم فعل من أفعال النفس ليس من أجزاء القضية، فهي ثلاثة وليست أربعة على كل حال بحث في محله. فإذن العقل يقوم بالحكم بأن هذا ذاك، هذا معنى التصديق، هذا ذاك، المحمول يحمل على الموضوع مثلا أن زيدا قائم، صحيح؟ فلو كان الإدراك ماديا والمادي كما تقدم أمر متغير متسيان، تعبيرنا هذا موضوع تريد الآن تحكم عليه أو تحمل عليه المحمول لكي تحكم، لأن تدمج وتدك المحمول في الموضوع لكي تقوم بعملية الحكم. لاحظ، فما يمديك بتحذير تقوم بعملية وين الحكم إلا أن الموضوع اللي في الخلية الفلانية وين تغير، لأن زالت الخلية ذي وزال معها من الموضوع، فكل ما تريد تحكم هذا زال، هذا أشمل يريد يركب فرس يحط الفرس فوق تحت ويريد يطوف عليه من فوق، كل ما يريد يطوف يتحرك الفرس ويطوف في الأرض، فيساوي محاولات عديدة ولكن ما ركب على ظهر الفرس. نفس الكلام تقريبا بهذا المعنى. إذن حتى يتمكن العقل من الحكم لابد، ما التفتوا إخواني، لابد أن يكون هناك ثبات في المحمول في الموضوع والمحمول، أي ثبات في الحكم، ثبات في التصديق. وعلى هذا إذا قلنا بمادية الإدراك وأن الأجزاء الدماغية يطرأ عليها التبدل والتغير وماذا، فيمتنع التصديق. لاحظ، طبعا هذا ما يمكن إثباته من هنا. هنا يقول بعدين هذا البرهان يثبت لنا بالنتيجة ذا تجرد المعرفة، تجرد ماذا؟ الإدراك. هنا يأتي هذا التساؤل، إذن هذا البرهان التصديق لا يتلام معرفة الإدراك، ما الفرق بينه وبين الدليل الثالث؟ ما هو الدليل الثالث؟ الروابط الصيغة تقبل الانقسام. لاحظ، يعني ما تدركه أنت غير قابل للانقسام، هذا دليل على تجرده، لأن الانقسام من خواص المادة. ما الفرق بين هذا وهذا؟ يقول ها، الدليل الثالث ما تقدم أن قائم على أن التصديق عار، أن التصديق يعني ليس فيه آثار المادة وهو عدم قابليته من الانقسام. لكن هذا يعني هناك البرهان يريد يثبت بأن هذا الإدراك ليس فيه خصائص المادة، صحيح؟ لما قال الروابط التصديق لا تقبل الانقسام، نفس الروابط التصديق يعني نفس القضية التصديقية. هنا الدليل قام على أساس ماذا؟ أحسنتم، أن الإدراك المادي، أو لو كان الإدراك ماديا ماذا؟ يلزم عدم التصديق والتالي باطل، يعني أخذ هني اللازم. فإذا في فارق جوهري بين ولو من هذه الزاوية بين الدليلين. لاحظ، نعم،
تعاقب الأمثال هو التغير في الجوهر، التغير في الظاهر، فيكون تصور ما
يمكن
يتغير، لكن إذا
أردت
أن
تحكم
على شيء
مشابه له. نفس الكلام، هذا المشابه هو مشابه ليس هو، يعني
كيف حالة تسمون انطباق القضية على واقعها الخارجي، واقع خارجي متغير، لكن يمكن تبريرها من ناحية منطقية، أن من ناحية بشرية أن تغير، وإن كان هناك تغير لكن ليس تغير من موضوع إلى موضوع، بل تغير في الطبيعة بتشابه. لجاب الشيخ سبحانه في الحركة الجوارية تغير في الطبيعة لا يلزم التغير من موضوع إلى موضوع آخر مغاير له في جميع الجهات، هل يمكن الحكم على الحكم بانطباق القضية على واقع من هذا الغرض؟ فما نقدر نجريها في نفس عملية التصور.
لا، أولا هذا مقام وهذا مقام. أولا الحركة الجوهرية قائمة على، يعني ما أوطن الحركة الجوهرية عالم المادة، عالم التغير، عالم السيران، وهو لبس بعد لبس. ميزة الحركة الجوهرية ماذا تقول؟ لبس بعد لبس، لا كما يرى المشاء كون الفساد، يمكن هذا يشكل من هذه الجهة. لكن الإدراك بما أدراك هو أمر أصلا ليس ماديا، هذا أولا مجرد على هذه البراهين. الشيء الثاني أنت حكمك أنت لتعطيه ليس مبني على المعلوم بالعرض، حكمك تعطي على المعلوم بالذات وهو الصورة العلمية المجردة، سواء كان صورة حسية أو خيالية أو عقلية. هذا بعد أبحاثنا في البداية في إثبات تجرد هذه الصور. فأنت أصلا حكمك على أمر مجرد وليس أمرا، أنت ما لك ربط المعلوم بالعرض.
أقول حتى لو كانت الصورة العلمية قلنا على تغيرها، لكن
ما تتغير الصورة العلمية، غير تغير الصورة العلمية ولا تنقسم. حتى من يعتقد بأن الآن الصورة العلمية للكتاب أقسمها إلى قسمين، فإذا استطعت لا، تنشأ صورتين مستقلتين في إذا صورة متكاملة، تكون هذه صورة مستقلة هذه صورة مستقلة. نعم. الماديين عموما هم ناقشوا هذا الرأي، فقالوا القوى المدركة، يعني هذا شوف إجابة الماديين، إن للماديين حول هذا البناء تكلف وتجشم لا بأس بإشارة إليه، وهو أن القوى المدركة والصور العلمية بما أنها أمور مجردة تتحول وتتبدل آنا بعد آن، وعلى ذلك فالموضوع المتصور أولا وإن كان غير باق بعينه عند حمل المحمول عليه إلا أنه تبدل موضوع المماثل. هذا نفس إشكالك أو شبيه له، نفس الشبيه إحنا، مما مماثل يتخيل الإنسان أنه نفس ماذا؟ نفس الأول، فيحمل المحمول عليه على المتبدل إليه للمتبدل، نفس الإشكال هو الإشكال. أما يلزمكم بأنه نفس اعتقادكم بأن هذه ثابتة، أن لاحظ إحنا ناخذ لازم لكلامهم، وهو أن توجد قاعدة ثابتة وهي أن الحكم الذي نضعه للموضوع المتبدل ماذا؟ لاحظ يكون على الموضوع المتبدل إليه. هذه القضية ثابتة أو متغيرة؟ نفس القضية، إن كانت ثابتة فآمنتم بشيء ماذا؟ ثابت وهو لا يسانخ المادة، وإن لم تؤمنوا به فإذا هذا كلامكم مو صحيح، ينقض عليكم بهذا الجهة. لاحظ إذا يعني بلغ بهذا المقدار أنه فرق، يكفي أن احنا مثل ما بنقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، يكفي أن لو تعبيرنا ننتزع منكم فرد واحد معلوم مدرك ثابت، خلاص يكفينا هذا وتبطل نظريتكم. هذا تقريبا بعد لا نوسع كذا تمام الكلام. أين في الدليل السابع؟ تعالوا اخواني معي الى الدليل الثامن والاخير. الدليل الثامن والاخير حضور الذات لدى الذات، وهذا تقدم بانه واضح وتقدم مرارا في اول الابحاث، انقسام العلم الى تصور والى تصديق، انقسام العلم قصدي الى حصولي وحضوري، والحصولي الى تصور والى تصديق. هنا يريد ان يقول بانه الأدلة التي أقيمت في تجرد العلوم كانت في العلوم الحصولية، الصور التي تأتي إلى الناس تحصل عند الناس، اللي طبعا في نقطة علمية جدا مهمة وهذا يقع فيها الخلط. الأمر الحصولي ترى أمر اعتباري مو أمر حقيقي. كيف؟ أصلا الصورة من تأتي إلى الناس تكون مجردة، لأن العلم حضور ومجرد لدى حضور وجود مجرد لا وجود مجرد، هم العالم مجرد هم المعلوم مجرد. مجرد تأتي الصورة إلى الناس إذا لاحظتها بما أنها عند الناس وحاضرة، هذا علم ماذا؟ حضوري أساس مو علم حصولي. البعض يتوهم لا حصولي لا حضوري، شلون صار حصولي؟ ها حصولي إذا قصت الصورة دي مع المعلوم بالعرض المعلوم الخارجي، فيصير عندك اعتبار بأن هذا حاصل منه، فيصير علم حصولي ولا مدركاتنا حضورية.
يعني الأمر الخارج يعتبر للناس أمر حصولي ولا؟
إيه حصولي أحسنتم، لكن صورته اللي هي المعلوم أولا وبالذات
مجرد.
إيه أحسنتم علم حضوري، أحسنتم علم حضوري. تتلو هذه النقطة. على كل حال نسبة حبينا من باب الإشارة. هنا يريد دليل، يذكر دليل على تجريد علوم الحضورية أيضا، وأبرز علم حضوري هو علم الذات بالذات، علمنا علم ذاتنا بذاتنا، وهذا حتى بالتجربة بالوجدان واضح أن الإنسان يعلم بذاته. هذه الحالة العلمية أي علم حضور ذواتنا لدى أنفسنا، هذه لا تخص مثلا عين أو بصرة أو حاسة أخرى أو كذا، لا، بل ماذا؟ بل هي إدراك لكل وجود هذا الإنسان. يعني بعبارة أخرى الإنسان لا يقفل عن ذاته سبحان الله، بل قد يقفل عن أعضاء، يقفل عن بدنه، لكن لا يقفل عن أنا ذاته. لاحظ، وهذا أمر حاضر لديه وهو أمر مجرد. فإذا نفس هذا الإدراك العلم الحضوري بأمر واحد بسيط لا يقبل الانقسام ولا الكثرة ولا التغير، وثابت رغم ما يطرأ، ولا أحد براهين بالمعاد، أقصد براهين إثبات تجرد الناس ناطقة، لأن يجد هناك ثبات رغم وجود في عالم المادي، في وجود المادي ماذا؟ تغير وتبدل، أحسنتم، في دوامة التغير والتبدل. لاحظوا العبارة. فإذا نحن ندرك ونعلم علما حضوريا بأمر واحد بسيط لا يقبل انقساما ولا كثرة، ثابتا مستقرا لا يفعل تبدل ولا تغير، حاضرا أبدا لا يغيب، حضورا بوجوده الخارجي عند المدراك، لاحظ، من دون انتزاع صور علمي. وهنا هذه مسألة مهمة، بأن علمي لنفسي أنا علم حضوري لا علم حصولي. والدليل أن لو كان علم الحصول يعني صورة، والصورة العلمية حتى لو كانت جزئية لا تأبى الانطباق على كثيرين. بما أن أنا أدرك بأن هذا هي ذاتي، فأدرك أمرا واحدا غير قابل الانطباق، هذا إذن دليل على أنه له وجود شخصي حاضر، يعني حضور النفس لدى الناس. وهذه الأمور جميعها ماذا؟ آية كون المعلوم هذا مجردا بريئا عن المادة وآثارها، فثبت أن المعلومة وأن العلم ماذا؟ مجرد.
بخصوص النفس لا بخصوص الصورة العلمية
لا لا لا، مو الصورة العلمية أصلا، حضور نفس الناس علم حضوري. نحن سنت شوف هنا في الحاشي شو يقول، إن هذه البراهين التي أقمناها على تجرد الإدراك مستفادة من دراسات الفيلسوف الأكبر الأستاذ العلامة سيد محمد حسين الطباطبائي، ذكرها في أصول الفلسفة اللي إحنا درس السابق نقلنا شوي عنه، اللي هو الفلسفة ومذهب الواقعي الجزء الأول ذكرها. وطبعا كما قلنا للسبحاني هم أصول الفلسفة ظهرا جزء هو واحد أنا شايفه، أي ماكو غيره. هذا هو يعني تعبيرنا تقرير لبحوث السيد الطبطبة عليه الرحمة. فنقل هنا يعني هذه خلاصتها أو تبويب يعني منها، أو هي يعني عينها، أنا ما شايفها الآن الكتاب، أنا عندي بس ما تابعت أنه يكون بالنص أو شيء أو صياغة أخرى، لكن نفس المضامين هذه يعني مضامين السيد، أدلة السيد الطبطبائي على إثبات تجرد الناس تجرد العلم والإدراك. حصيلة البحث، إذا قال حصيلة البحث، وحصيلة البحث أن الصور العلمية خيالها وحقيقيها، يعني الصور الخيالية أو الصور الحقيقية، صور مجردة عن المادة لها وجود في الذهن الإنساني، ولها واقعية وحقيقة بريئة عن التبدل والتغير. يعبر عنها بالخيال المتصل في الصور مثلا، أنه الإنسان، لأن الخيال على قسم الخيال المتصل وخيال منفصل. الخيال الذي توجد فيه آثار المادة ولا توجد فيه المادة، هذا معنى الخيال، وهو على قسم الخيال متصل مرتبط بأفق النفس. ومعنى خيال ماذا؟ منفصل، يعني وجود أصلا قائم بذاته. والفارق الثاني بهذا أو يوجد فارقان، عشان أتعمق البحث ما بالفائدة، يوجد فارقان، الخيال المتصل أمر عرضي قائم بمن؟ بالنفس. الخيال المنفصل أمر جوهري قائم بذاته، هذا أولا. ثانيا، الخيال المتصل فيه صور حقيقي حقة وصور ماذا؟ باطلة، بينما الخيال المنفصل كله حق حقائق. واضح؟ إيه، خيالك أنت الآن خمض وفكر وكذا،
لكن استحضار صور
التي أدركتها، إيه ما يفرق تركب كذا تضيف. وفي بعض الرؤى ما يخرج الإنسان عن محاوضة خيال المتصل فيسوي صلاة رؤى. لكن هذه أضغاث أحلام، أضغاث الأحلام مرتبطة بالخيال المتصل. الحين مثل الحين شو الفرق أنت ناس تقمض عينيك وتتخيل آمالك طموحاتك آمالك كذا تتذكر أو أنك تنام وتبرز دي لا عرض. بينما الخيال الرؤى الصحيحة اللي تكون الناس عندها إشراف على الخيال المنفصل. نعم تارة تكون رؤى واضحة وتارة تجي صور ماذا تحتاج إلى تعبير. بحمد الله وعالم العقل في الصور الكلية. هذا تمام الكلام إن في هذا الفصل. سأتينا إن شاء الله حديث عنه الحديث في الفصل الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.